إن كانوا محتاجين فعدم الوصية أولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة. فإذا كانوا أغنياء فالأفضل للإنسان أن يوصي، ولكن بماذا يوصي؟ يوصي بالثلث فأقل، وبشرط أن يكون لغير وارث. وقد اختار أبو بكر رضي الله عنه اختار الخمس، وقال: أوصي بما اختاره الله تعالى لنفسه ورسوله، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى إلى آخره، فأوصى بالخمس. ولكن فيما يكون هذا المال، هل يخصه بالورثة نعم تحيلا؟ إذا أوصى بما يصيبه للورثة مباشرة فهذا لا شك أنه حرام ولا تصح الوصية، ويجب أن ترد إلى الميراث. وإذا أوصى لبعض ورثته بطريق غير مباشر، مثل أن يقول: أوصيت بكذا يكون وقفا بعد موتي على ذريتي، فهذا أجازه بعض الفقهاء وقالوا إن الوصية بشيء من المال يكون وقفا على الذرية جائز ويجب تنفيذه، ولكن هذا القول في غاية ما يكون من الضعف، لأنه مخالف للنص وللقياس. أما مخالفته للنص فلقوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. وإذا أوصى بهذا البيت يكون وقفا على ذريته دون آبائه وزوجاته الذين يشاركون الذرية في الميراث، فقد أوصى لوارث. وأما مخالفته للقياس فلأن الذين يجوزون هذا يقولون: لو أوصى لأحد من ورثته بأجرة بيته لمدة سنة واحدة لكانت هذه الوصية حراما، والذي يوقف عليه البيت سيستغل أجرته لا سنة واحدة ولكن سنوات كثيرة حتى ينهدم هذا البيت. فكيف تمنعون أن يوصل الإنسان بشيء من أجرة بيته لبعض الورثة ثم تجيزون أن يوقف عليه هذا البيت الذي يستغله سنوات متعددة؟ وهل هذا إلا تناقض؟ ولهذا القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يجوز لأحد أن يوقف شيئا من ماله بعد موته على أحد من ورثته، لأنه وصية لوارث. وقوله: أفينفعه أن أتصدق عنه، يشير إلى أن الوصية التي اعتادها الناس في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أنها وصية بالصدقة، لأنه أراد أن يتصدق عنه بدلا عن الوصية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، يعني ينفعه ذلك. وكلمة نعم حرف جواب، وتكون جوابا في المثبت لإثباته، وفي المنفي لنفيه. فإذا قلت: ألم يقم زيد، فأجاب نعم، يعني لم يقم. وإذا قلت: أقام زيد، فقال نعم، أي قام زيد. وإذا قلت لرجل: هل طلقت زوجتك؟ قال نعم، تطلق، أولى. وإذا قيل له: هل عندك لزيد 100 درهم؟ فقال نعم، ثبت عليه ذلك، لأن الجواب بنعم كإعادة السؤال. يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. أولا، أن من المعتاد الكثير في عهد الصحابة أن الإنسان يوصي بشيء من ماله للصدقة، لقوله إن أبي مات ولم يوصي. ثانيا، جواز أن يتصدق الإنسان عن أبيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك وأخبر بأنه ينفعه. الثالث، جواز الاقتصار في الجواب على أحرف الجواب بدون إعادة الجملة في السؤال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم. ولكن هل هذا من الأمور المشروعة التي يندب الإنسان إلى فعلها أم لا؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله إنها ليست من الأمور المشروعة، ولم يكن السلف يعتادون ذلك، بل الدعاء أفضل من الصدقة ومن غيرها من الأعمال، يعني أفضل من إهداء الأعمال، وذلك لأن الدعاء مأمور به ومرشد إليه في قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ولم يشر إلى الصدقة، لكنها هي من الأمور الجائزة، فلا نقول لمن فعلها إنك مبتدع، ولا نقول إن هذا ليس بمشروع، بل نقول إن هذا جائز. نعم، وإذا فعلته فلن تمنع منه ولن يعترض عليك. ها؟ صدقة الجارية يعني المال الذي يدوم نفعه كالماء. لا لا، صدقة جارية من عمل الإنسان نفسه، الميت مثل أوقف هذا الماء في حياته واستمر، أو أوقف هذا البيت مدرسة واستمر. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت بغتة، وأراها يعني أظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. متفق عليه، الأول أب والثاني أم، ومعناهما متقارب. يقول افتلتت نفسها وأظنها لو وأراها لو تكلمت تصدقت، يعني أمرت بأن يتصدق عنها، أو تصدقت إن أمكنها ذلك، فهل لها أجر يعني ثواب في الآخرة إن تصدقت عنها؟ قال نعم، يعني لها أجر. نستفيد من هذا الحديث ما استفدناه فيما سبق من أن العادة الغالبة في الصحابة أنهم إيش يوصون بشيء، يعني هذه المرأة لولا أنها ماتت بغتة لتصدقت. ومنها جواز العمل بالظن لقوله أراها لو تكلمت تصدقت، ومنها جواز الصدقة عن الميت لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله إن تصدق عنها لها أجر قال نعم. ومنها أن الميت ينتفع بالصدقة عنه لقوله حين سأله هل لها أجر قال نعم. ومنها أن البر يكون بعد الموت، ولا تحتاج إلى مناقشة؟ ها؟ نعم، هي لكن البر قبل الموت لا شك فيه، لكن البر بعد الموت هل يكون؟ نعم، لأنه إذا كان لها أجر وتنتفع بذلك فإن نفع الوالدين بر، فإذا كان ذلك بعد الموت فإذا من بر الوالدين بعد الموت أن نتصدق عنهما. ولكن الشأن هل هذا أفضل أم الدعاء؟ نقول الأفضل ما أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الدعاء، وأما الصدقة فهو من باب الأمور الجائزة. طيب، هل نستفيد من الحديثين أن الميت لا ينتفع إلا بالقرض المالية، أو نقول إن هذه قضايا أعيان سئل عنها فأجاب؟ نعم، هذا الثاني هو الأصح. والدليل على ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص السابق أنه أن القرب ولو كانت بدنية تنفع الميت، وأما هذه فهي قضايا أعيان سئل عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو أنه سئل عن غير هذه، عن غير الصدقة، هل يقول لا تنفعه؟ ايش جوابكم لو سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن غير الصدقة، هل يقول لا تنفع؟ الجواب ما نعلم، بل إن ظاهر الحال يقتضي أن يقول نعم، والجامع بين الصدقة وبين غيرها من الأعمال الصالحة أنها كلها عمل صالح ينتفع به العامل، فإذا أهداه لأحد فإنه لا يمنع. طيب، هل نقول إن هذه الأحاديث الثلاثة خاصة فيما إذا كان الفاعل ولدا للموهوب له أو للمهدى إليه؟ نعم، نقول لا شك أن الأحاديث هذه إنما وردت في الولد، ولكن هي أيضا قضايا أعيان. فلو أن أحدا من غير الوالد فعل ذلك، فما الذي يمنع؟ ليس عندنا نص عام يقول إنه لا ينفع أحدا ما عمله غيره، حتى نقول إننا نخصص ما ورد بالصورة الواردة فقط. فإذا لم يكن عندنا نص عام لا من الرسول عليه الصلاة والسلام ولا من غيره، فإن القضايا التي يسأل عنها لا تمنع ما سواها. ولهذا دائما يمر عليكم في الكتب هذه قضية عين لا عموم لها، أو يقولون أحيانا هذا جواب سؤال لا يقتضي التخصيص، وما أشبه ذلك. فالصواب إذن أن كل أحد عمل لأحد عملا صالحا وأهداه له فإنه ينتفع به، ولكننا لا نحبذ أن الإنسان يفعل ذلك وأن يجعل ذلك ديدنه، كما يوجد من بعض الإخوان في رمضان يحفظ القرآن مثل 10 مرات في الشهر، وتجده يوزع الأجر، الختمة الأولى لأبيه أو لأمه، والثاني لأحد الأبوين، والثالثة للجد، والرابعة للخال، والخامسة للعم، وهكذا. فيخرج رمضان وهو لم ينتفع بشيء من القرآن إلا ما أهداه لهؤلاء، وهذا كما قال شيخ الإسلام لم يكن من عادة السلف رحمهم الله. نعم، كيف؟ نعم، ولا يكلف، لا ما كلفنا الله، اي ما في مانع، او ما في مانع انك تسأل الله تعالى ان يوصل ثواب هذا الشيء الى فلان، هذا دعاء. حتى الداعي اذا دعوت الله بشيء ما نقول ان هذا تكليف لله سبحانه وتعالى بان يعطيك هذا الشيء، لانه ان شاء فعل وان شاء لم يفعل. ان رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي توفيت أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم. قال فإن لي مخرفا فأنا أشهدك أني قد تصدقت به عنها. رواه البخاري والترمذي وأبو داود والنسائي. إلى عندي بالفتح. المخرف هو ما يخرف به، والمخرف ومكان الخرف، والخرف معروف هو جناية التمر. قال إن أمي توفيت، والحديث الذي قبله إن أمي اختلتت نفسها. والحديث الذي قبله إن أبي مات، وحديث عبد الله بن عمرو بن عاص أن جده أن أبا عمرو أبا عمرو وهو العاص نذر أن ينحر 100 إبل في الجاهلية. في حديث عبد الله بن عمرو بن عاص كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن العاص كافر، فبين أن ذلك لا ينفعه لأنه لم يقر بالتوحيد. وفي الأحاديث الثلاثة اللي بعده ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم السائلين هل كانت أمه أو كان أبوه مسلما أم لا، اعتمادا على ظاهر الحال، لأن ظاهر الحال يعمل به ما لم توجد قرينة تنافي ذلك الظاهر. تبارك ما هذه قاعدة مهمة، وهو أننا نبني شعره على ظاهر الحال ما لم يتبين أن الأمر بخلافه، مع أن السائلين كلهم يحتمل أن يكون أبوه أن يكون الأب أو الأم مات إيش مات على الكفر لأن زمن الجاهلية وعاتها قريب، لكن بناء على الظاهر لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأب ولا عن الأم هل كانا مسلمين أو كافرين. وقوله أينفعها إن تصدقت عنها يعم الصدقة المنجزة والصدقة الجارية المستمرة، لأن الصدقة عن الميت قد تكون منجزة مقطوعة يتصدق 100 درهم وينتهي، وقد تكون الصدقة نعم مستمرة. الرجل هذا تصدق عن أمه بصدقة مستمرة، قال فإن لي مخرفا فأنا أشهده أني قد تصدقت به عنه. فإن لي مخرفا، المخرف البستان الذي يخرف سواء كانت ثمره ثمرة نخيل أو غيره. وقال فأشهدك أني قد تصدقت به عنه، أقره النبي عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ نعم أقره، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم هذا المخرف أين هو ولا حدوده نعم ولا عدده. فهل في ذلك دليل على جواز الشهادة على الشيء المجمل؟ نعم الجواب نعم، إذا كان هذا الشيء المجمل معروفا فإنه يجوز. وفيه أيضا دليل على أن الإنسان لا يطالب بإثبات الملكية، لأن الأصل أن ما بيده ملكه، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال من أين ملكته ومن أين جاءك، لأن الأصل أنه ملكه. وقد يقول قائل إن الرجل لم يعين شيئا معينا، لم يقل مخرف الفلان حتى نقول إنه يطالب بإثبات ملكيته له، فقال إن لي مخرفا، وهذا يفرق بينه وبين ما إذا ادعى ملك شيء معين، فإنه إذا ادعى ملك شيء معين لا بد أن يثبت أنه ملكه. وعن الحسن بن سعد وعن الحسن عن سعد بن عبادة أن أمه ماتت فقال يا رسول الله يا رسول الله إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال نعم. قال فأي الصدقة أفضل؟ قال سقي الماء. قال الحسن فتلك سقاية آل سعد بالمدينة، رواه أحمد والنسائي. هذا كالأول إلا أن فيه زيادة مفيدة، وهي أن أفضل الصدقة سقي الماء. ولكن هل هذا على عمومه وأطلاقه؟ الجواب لا، بل يختلف باختلاف الأحوال. قد يكون في بعض الأماكن سقي الماء أفضل الصدقات، كما لو كان الماء قليلا في هذه البلدة وحفر الإنسان لهم بئرا يستقون منها، وقد يكون في بعض الأماكن توزيع الطعام أفضل، كما لو كان الناس في مجاعة وفي غنى عن الماء. فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وقد يكون في بعض الأحيان أفضل الصدقة أن تعين في طلب العلم، وقد يكون أن تعين في الجهاد في سبيل الله. فلكل مقام مقال. ثم قال: باب تعزية المصاب. نعم. 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 نقول في الجواب على ذلك أن هذه قضايا أعيان، قضايا أعيان سئل عنها الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني الرسول ما قال من تصدق بصدقة وصلت انتفع بها الميت، فلو كان لفظا لقلنا إن مدلوله أنه لا، أن غير هذه الصدقات لا يحل. أما أنها قضايا أعيان فإننا لا ندري، لو أن رجلا جاء وقال: يا رسول الله صليت عن أمي أفينفعها وما أشبه ذلك، لو ما ندري هل يقول نعم أو لا. وكلها قرب، كلها قرب. فلما تبين أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقر ثواب القرب للأموات بما سئل عنه، فإن نقول ما لم يسأل عنه كالذي سئل عنه. أما لو كان عندنا لفظ عام يمنع وصول القرب إلى الأموات المهدى إليهم ثم جاءت هذه الأحاديث لقلنا هذه الأحاديث مخصصة، ولكن ما عندنا لفظ عام. نعم. لكن نقول ما هو الدليل على المنع؟ ما وجد، ما أحد منهم صلى وسأل وقيل له ما يصلح، ما وجد. نعم. لا، هذا سبق لنا أن الأمر بعد الاستئذان وبعد الاستفهام يكون الإباحة، مثل لو قلت مات الرجل استأذن عليك وقال أدخل فقلت أدخل، ليس هذا ألزم له بالدخول، فجواب الاستفهام ولو كان بالأمر يدل على الإباحة. لأن مثلا إذا سألتك هل أفعل هذا أم لا، وش بتقول؟ تقول أفعل، مالك لها الجواب. نعم. نعم. أي واضح، هي فيها قرينة وهي قوله إن شئت. نعم. ها؟ نعم. إيه، لكن أرشد إليه في حديث آخر: إذا مات الإنسان انقطع عمله. وهؤلاء جاءوا يسألون لأن في نفوسهم أن يفعلوا هذا الشيء، وكان من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا اشتهى شيئا من العبادات وليس حراما يأذن له، مثل ما أذن لعائشة رضي الله عنها في أن تعتمر مع أنه غير مشروع، لأنه وجد أن ذلك أن نفسها متعلقة بذلك. فكان من عادة عليه الصلاة والسلام من أجل التيسير وإعطاء النفس حظها فيما ليس بمحرم إذا سأل سائل يبيح. وهم ما قالوا: يا رسول الله مثلا أيما خير لنا، أن ندعو أو أن نتصدق؟ حتى نقول لو قال أن تتصدقوا صح، ولكنه لما جاء باللفظ العام الذي يشمل جميع الأمة قال: أو ولد صالح يدعو له. نعم. كيف؟ أي لا، ما يمكن أن يتراجع ولو افتقر، إلا إذا وقفها على الفقراء فله أن يأخذ منها إذا افتقر، أو إذا وقف السقاية على الناس عموما فله أن يسقي منها، أما أن يردها إلى ملكه هذا لا يمكن، لأن الوقت يغلب فيه جانب التحرير، فكما أن الإنسان لو حرر عبده ما يمكن يسترقه، كذلك إذا أخرج الوقت لله ما يمكن يرجع فيه. حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم منع الرجوع في الصدقة ولو بالشراء، لما أراد عمر رضي الله عنه أن يشتري الفرس الذي حمل عليه في سبيل الله فأضاعه صاحبه، قال له الرسول لا تشتريه ولو بدرهم، فإن العائدة في صدقته كالكلب. نعم. معلوم. الذي لا تملكه لا يمكن أن تتصرف فيه لا بصدقة ولا بغيرها، اللي مهم ملك لك ما يمكن تتصرف فيه لا بصدقة ولا بهبة ولا ببيع ولا بتأجير، مهم ملك لك. إيش؟ نعم. لا، هي حقه، هي حقه، فهي من باب الإيثار، كما أني لو آثرته بفعل طاعة وقبل فإن ذلك جائز، فأنا آثرته الآن بثوابها. مثلا لو أننا نمشي أنا وإياك وجدنا مكان رجل واحد فقط في الصف الأول وآثرتك به، هذا يجوز؟ يجوز وليس فيه إثم. فأنا إذا كان يجوز أن أثرك بفعل العبادة وأقدمك على نفسي فهذا إثار بثوابه. نعم. لا، ما أذكر هذا، ما أذكر، لكن ورد أنا عند أمة الإمام أحمد قال أي قربة نفعها فعلها وجعل ثوابها لمسلم نفعه، والله ما أذكر، أنا ما تتبعت هذا، لأني مقتنع بأن هذا جائز، ولا تتبعت هذا حتى أني أشوف هل فيه أحد يعني أثبت هذا الأمر أم لا، لأني أعلم أن الشارع إذا أذن في إهداء ثواب عبادة فمعنى ذلك أن إهداء الثواب من حيث الجملة ليس بممنوع، وكون يقول هذه عبادة مالية وتلك عبادة بدنية الكلام على الثواب، فما دام الشارع أجاز لنا أن نهدي الثواب في العبادات المالية فما الذي يمنع من العبادة المالية، إلا لو كان عندنا لفظ عام يدل على المنع، فحينئذ يقول هذه القضايا تستثنى منه ويجب الاقتصار على ما استثني فقط، لكن ما دام ما عندنا لفظ عام وأن الشارع أذن في هذا الجنس وهو جنس إهداء العبادات، فالذي يفرق بين العبادة البدنية والمالية هو الذي عليه الدليل، وإلا فإن جنس العبادات قد ثبت عن الشارع جواز إهدائه، فنقول أي فرق هذا الدليل. ثم إن نقول في حديث عبد الله بن عمر الرسول قال فصمت له، والصيام عبادة بدنية، عبادة بدنية محضة، ما في حتى ولا الفعل أيضا، ما هي إلا كف النفس عن المفطرات من طلوع الفجر إلى الغروب، نقص على ما ورد. فمن أجل أنه ليس عندي في هذا الشك بالجواز، لكنني أقول إن هذا أمر ليس من المطلوب الذي ينبغي للإنسان فعله كما تكالب عليه الناس الآن في عهدنا وفيما سبق أيضا، تجد الإنسان مثلا يوقف لأبيه وأمه في أضحيه وغيرها ولا يخص نفسه بشيء، تجد بعض الناس وأنا منهم لما كنت صغيرا نحفظ القرآن في رمضان عدة مرات، وهذه للأب وهذه للجد وهذه للعم وهذه للخال، ونحن نخرج صفر لدين. نعم، هذا هو اللي هذا مو مشروع، مثل ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا ليس من عادة السلف الإكثار من هذا الشيء. فمسألة الجواز شيء، ومسألة الندبية أن نقول افعل شيء آخر. وبقي بحث في الموضوع، هل يجوز، هل من المشروع أو من الجائز أن نهدي ثواب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، الجواب ليس بمشروع، وفي الجواز نظر، وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مستغن عن ثوابك أو عن إهداء ثوابك بدلالته على الخير، فإن الدالة على الخير كفاعله، فلا يبقى من إهدائك هذه القربة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلا حرمان نفسك منها، وإلا فإن أي عمل من تسبيح أو تهليل أو تكبير أو تحميد أو صلاة أو صدقة أو صيام أو حج أو جهاد، أي عمل خير تفعله فإن لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. ولهذا يقول شيخ الإسلام إن هذا إن أول من فعله رجل الله مهدي في القرن الثالث أو في الرابع، وإلا هذا ما كان معروفا أن يهدى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ثواب القرب، لأنه مستغن عن ذلك بأجله بالدلالة على الخير. نعم. نعم. والله على كل حال احنا نقول كل مباح، حتى اذا كل مباح اذا صار وسيلتنا محرم يمنع، حتى الاشياء التي قد تكون من الاشياء المطلوبه اذا كانت تؤدي الى مفسده منع لو ثبت مشروعيتها. ونحن نقول الذين يؤجرون من يقرا لهم ليس للقارئ ثواب، وحينئذ لا يصل إلى الميت شيء، وما هو إلا إضاعة للمال وإضاعة للوقت أيضا، وكل شيء أيضا، هذه القاعدة العامة في الشريعة أن كل شيء ترتب عليه مفسدة فإنه يمنع من باب سد الذرائع. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لكن بس هل انه ثبت له الاجر؟ ما تدري، لان الرسول نعلم علم اليقين انه ثبت له الاجر بالدلاله، لكن ابوك او معلمك ما تدري هل ثبت له اجر الدلاله ام لا، قد يكون في عمله مانع من موانع الثواب، هو مؤكد انه بينال الثواب، قد يكون انه علمك هو لتدين تعبدا لله عز وجل لأسباب غير التعبد فلا ينال الأجر، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم نعلم أنه قد انتفى في حق هذا الأمر. اي نعم، هذه أنا أرى أنها بدعة، لأنها ما وردت هذا الصفة، إنما يدعى له يقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. ومن البدع عند العامة أيضا أنه إذا قدم الطعام وكان الميت يختاره في حياته يحبه لو عشاهم هم، نعم أداروا عليها أيديهم هكذا اللهم اجعل ثوابه لفلان، نعم هذا أيضا من الأشياء التي ينبغي تنبيه العامة عليها. إن كانوا محتاجين فعدم الوصية أولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة، فإذا كانوا أغنياء فالأفضل للإنسان أن يوصي، ولكن بماذا يوصي؟ يوصي بالثلث فأقل، وبشرط أن يكون لغير واحد، وقد اختار أبو بكر رضي الله عنه اختار الخمس، وقال أوصي بما اختاره الله تعالى لنفسه ورسوله، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى إلى آخره، فأوصى بالخمس. ولكن فيما يكون هذا المال، هل يخصه بالورثة نعم تحيلا إذا أوصى بما يوصي به للورثة مباشرة؟ فهذا لا شك أنه حرام ولا تصح الوصية، ويجب أن ترد إلى الميراث. وإذا أوصى لبعض ورثته بطريق غير مباشر، مثل أن يقول أوصيت بكذا يكون وقفا بعد موتي على ذريتي، فهذا أجازه بعض الفقهاء وقالوا إن الوصية بشيء من المال يكون وقفا على الذرية جائز ويجب تنفيذه، ولكن هذا القول في غاية ما يكون من الضعف، لأنه مخالف للنص وللقياس. أما مخالفته للنص فلقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، وإذا أوصى بهذا البيت يكون وقفا على ذريته دون آبائه وزوجاته الذين يشاركون الذرية في الميراث، فقد أوصى لوارث. وأما مخالفته للقياس فلأن الذين يجوزون هذا يقولون لو أوصى لأحد من ورثته بأجرة بيته لمدة سنة واحدة لكانت هذه الوصية حراما، والذي يوقف عليه البيت سيستغل أجرته لا سنة واحدة ولكن سنوات كثيرة حتى ينهدم هذا البيت. فكيف تمنعون أن يوصي الإنسان بشيء من أجرة بيته لبعض الورثة ثم تجيزون أن يوقف عليه هذا البيت الذي يستغله سنوات متعددة؟ وهل هذا إلا تناقض؟ ولهذا القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يجوز لأحد أن يوقف شيئا من ماله بعد موته على أحد من ورثته، لأنها وصية لوارث. وقوله أفينفعه أن أتصدق عنه يشير إلى أن الوصية التي اعتادها الناس في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أنها وصية بالصدقة، لأنه أراد أن يتصدق عنه بدلا عن الوصية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، يعني ينفعه ذلك. وكلمة نعم حرف جواب، وتكون جوابا في المثبت لإثباته، وفي المنفي لنفيه. فإذا قلت ألم يقم زيد فأجاب نعم، يعني لم يقم. وإذا قلت أقام زيد فقال نعم، أي قام زيد. و إذا قلت لرجل هل طلقت زوجتك قال نعم، تطلق أولى. وإذا قيل له هل عندك لزيد 100 درهم فقال نعم، ثبت عليه ذلك، لأن الجواب بنعم كإعادة السؤال. يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. أولا أن من المعتاد الكثير في عهد الصحابة أن الإنسان يوصي بشيء من ماله للصدقة، لقوله إن أبي مات ولم يوصي. ثانيا جواز أن يتصدق الإنسان عن أبيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك وأخبر بأنه ينفعه. الثالث جواز الاقتصار في الجواب على أحرف الجواب بدون إعادة الجملة في السؤال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم. ولكن هل هذا من الأمور المشروعة التي يندب الإنسان إلى فعلها أم لا؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله إنها ليست من الأمور المشروعة ولم يكن السلف يعتادون ذلك، بل الدعاء أفضل من الصدقة ومن غيرها من الأعمال، يعني أفضل من إهداء الأعمال، وذلك لأن الدعاء مأمور به ومرشد إليه في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ولم يشر إلى الصدقة، لكنها هي من الأمور الجائزة، فلا نقول لمن فعلها إنك مبتدع، ولا نقول إن هذا ليس بمشروع، بل نقول إن هذا جائز. نعم، وإذا فعلته فلن تمنع منه ولن يعترض عليك. ها؟ صدقة الجارية يعني المال الذي يدوم نفعه كالماء. لا لا، صدقة جارية من عمل الإنسان نفسه. الميت مثل أوقف هذا الماء في حياته واستمر، أو أوقف هذا البيت مدرسة واستمر. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت بغتة، وأظن وأراها، يعني أظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. متفق عليه. الأول أب والثاني أم، ومعناهما متقارب. يقول: افتلتت نفسها وأظنها لو وأراها لو تكلمت تصدقت، يعني أمرت بأن يتصدق عنها، أو تصدقت إن أمكنها ذلك، فهل لها أجر، يعني ثواب في الآخرة، إن تصدقت عنها؟ قال: نعم، يعني لها أجر. نستفيد من هذا الحديث ما استفدناه فيما سبق، من أن العادة الغالبة في الصحابة أنهم إيش يوصون بشيء، يعني هذه المرأة لولا أنها ماتت بغتة لتصدقت. ومنها جواز العمل بالظن لقوله: أراها لو تكلمت تصدقت. ومنها جواز الصدقة عن الميت لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله إن تصدق عنها لها أجر، قال: نعم. ومنها أن الميت ينتفع بالصدقة عنه لقوله حين سأله هل لها أجر، قال: نعم. ومنها أن البر يكون بعد الموت، ولا تحتاج إلى مناقشة؟ ها؟ نعم، هي، لكن البر قبل الموت لا شك فيه، لكن البر بعد الموت هل يكون؟ نعم، لأنه إذا كان لها أجر وتنتفع بذلك فإن نفع الوالدين بر، فإذا كان ذلك بعد الموت فإذا من بر الوالدين بعد الموت أن نتصدق عنهما. ولكن الشأن هل هذا أفضل أم الدعاء؟ نقول: الأفضل ما أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام هو الدعاء، وأما الصدقة فهو من باب أمور الجائزة. طيب، هل نستفيد من الحديثين أن الميت لا ينتفع إلا بالقرب المالية، أو نقول إن هذه قضايا أعيان سئل عنها فأجاب؟ نعم، هذا الثاني هو الأصح، والدليل على ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص السابق أنه أن القرب ولو كانت بدنية تنفع الميت، وأما هذه فهي قضايا أعيان سئل عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو أنه سئل عن غير هذه، عن غير الصدقة، هل يقول لا، لا تنفعه؟ ايش جوابكم لو سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن غير الصدقة، هل يقول لا تنفع؟ الجواب: ما نعلم، ما نعلم، بل إن ظاهر الحال يقتضي أن يقول نعم، والجامع بين الصدقة وبين غيرها من الأعمال الصالحة أنها كلها عمل صالح ينتفع به العامل، فإذا أهداه لأحد فإنه لا يمنع. طيب، هل نقول إن هذه الأحاديث الثلاثة خاصة بما إذا كان الفاعل ولدا للموهوب له أو للمهدى إليه؟ نعم، نقول لا شك أن الأحاديث هذه إنما وردت في الولد، ولكن هي أيضا قضايا أعيان، فلو أن أحدا من غير الوالد فعل ذلك فما الذي يمنع؟ ليس عندنا نص عام يقول إنه لا ينفع أحدا ما عمله غيره، حتى نقول إننا نخصص ما ورد بالصورة الواردة فقط. فإذا لم يكن عندنا نص عام لا من الرسول عليه الصلاة والسلام ولا من غيره، فإن القضايا التي يسأل عنها لا تمنع ما سواها. ولهذا دائما يمر عليكم في الكتب هذه قضية عين لا عموم لها، أو يقولون أحيانا هذا جواب سؤال لا يقتضي التخصيص وما أشبه ذلك. فالصواب إذن أن كل أحد عمل لأحد عملا صالحا وأهداه له فإنه ينتفع به، ولكننا لا نحبذ أن الإنسان يفعل ذلك وأن يجعل ذلك ديدنه، كما يوجد من بعض الأخوان في رمضان يحفظ القرآن مثل 10 مرات في الشهر وتجده يوزع الأجر، الختمة الأولى لأبيه أو لأمه، والثاني لأحد الأبوين، والثالثة للجد، والرابعة للخال، والخامسة للعم، وهكذا، فيخرج رمضان وهو لم ينتفع بشيء من القرآن إلا ما أهداه لهؤلاء. وهذا كما قال الشيخ الإسلام لم يكن من عدد السلف رحمهم الله. نعم نعم، كيف؟ نعم، ولا يكلف، لا ما كلفنا الله، اي ما في مانع، او ما في مانع انك تسأل الله تعالى ان يوصل ثواب هذا الشيء الى فلان، هذا دعاء. حتى الداعي اذا دعوت الله بشيء ما نقول ان هذا تكليف لله سبحانه وتعالى بان يعطيك هذا الشيء، لانه ان شاء فعل وان شاء لم يفعل. ان رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي توفيت أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم. قال فإن لي مخرفا فأنا أشهدك أني قد تصدقت به عنها، رواه البخاري والترمذي وأبو داود والنسائي. إلى عندي بالفتح، المخرف هو ما يخرف به، والمخرف ومكان الخرف، والخرف معروف هو جناية التمر. قال إن أمي توفيت، والحديث الذي قبله إن أمي اختلتت نفسها، والحديث الذي قبله إن أبي مات، وحديث عبد الله بن عامر بن عاص أن جده أن أبا عمرو أبا عمرو وهو العاص نذر أن ينحر 100 إبل في الجاهلية. في حديث عبد الله بن عامر بن العاص كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن العاص كافر، فبين أن ذلك لا ينفعه لأنه لم يقر بالتوحيد. وفي الأحاديث الثلاثة اللي بعده ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم السائلين هل كانت أمه أو كان أبوه مسلما أم لا، اعتمادا على ظاهر الحال، لأن ظاهر الحال يعمل به ما لم توجد قرينة تنافي ذلك الظاهر. تباركم هذه قاعدة مهمة، وهو أننا نبني شعره على ظاهر الحال ما لم يتبين أن الأمر بخلافه، مع أن السائلين كلهم يحتمل أن يكون أبوه أن يكون الأب أو الأم مات إيش مات على الكفر، لأن زمن الجاهلية وعاتها قريب. لكن بناء على الظاهر لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأب ولا عن الأم هل كانا مسلمين أو كافرين. وقوله أينفعها إن تصدقت عنها يعم الصدقة المنجزة والصدقة الجارية المستمرة، لأن الصدقة عن الميت قد تكون منجزة مقطوعة يتصدق بمئة درهم وينتهي، وقد تكون الصدقة نعم مستمرة. الرجل هذا تصدق عن أمه بصدقة مستمرة، قال فإن لي مخرفا فأنا أشهده أني قد تصدقت به عنه. فإن لي مخرفا، المخرف البستان الذي يخرف سواء كان ثمره ثمرة نخيل أو غيره. وقال فأشهدك أني قد تصدقت به عنه، أقره النبي عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ نعم أقره، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم هذا المخرف أين هو ولا حدوده نعم ولا عدده. فهل في ذلك دليل على جواز الشهادة على الشيء المجمل؟ نعم، الجواب نعم، إذا كان هذا الشيء المجمل معروفا فإنه يجوز. وفيه أيضا دليل على أن الإنسان لا يطالب بإثبات الملكية، لأن الأصل أن ما بيده ملكه. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال من أين ملكته ومن أين جاءك، لأن الأصل أنه ملكه. وقد يقول قائل إن الرجل لم يعين شيئا معينا، لم يقل مخرف الفلان حتى نقول إنه يطالب بإثبات ملكيته له، فقال إن لي مخرفا، وهذا يفرق بينه وبين ما إذا ادعى ملك شيء معين، فإنه إذا ادعى ملك شيء معين لا بد أن يثبت أنه ملكه. وعن الحسن بن سعد وعن الحسن عن سعد بن عبادة أن أمه ماتت فقال يا رسول الله يا رسول الله إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال نعم. قال فأي الصدقة أفضل؟ قال سقي الماء. قال الحسن فتلك سقاية آل سعد بالمدينة، رواه أحمد والنسائي. هذا كالأول إلا أن فيه زيادة مفيدة، وهي أن أفضل الصدقة سقي الماء. ولكن هل هذا على عمومه وأطلاقه؟ الجواب لا، بل يختلف باختلاف الأحوال. قد يكون في بعض الأماكن سقي الماء أفضل الصدقات، كما لو كان الماء قليلا في هذه البلدة وحفر الإنسان لهم بئرا يستقون منها. وقد يكون في بعض الأماكن توزيع الطعام أفضل، كما لو كان الناس في مجاعة وفي غنى عن الماء. فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وقد يكون في بعض الأحيان أفضل الصدقة أن تعين في طلب العلم، وقد يكون أن تعين في الجهاد في سبيل الله. فلكل مقام مقال. ثم قال باب تعزية المصاب. نعم. 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 نقول في الجواب على ذلك أن هذه قضايا أعيان. قضايا أعيان سئل عنها الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني الرسول ما قال من تصدق بصدقة انتفع بها الميت. فلو كان لفظا لقلنا إن مدلوله أنه لا أن غير هذه الصدقات لا يحل. أما أنها قضايا أعيان فإننا لا ندري لو أن رجلا جاء وقال يا رسول الله صليت عن أمي أفينفعها أو ما أشبه ذلك، لو ما ندري هل يقول نعم أو لا. وكلها قرب، كلها قرب. فلما تبين أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقر ثواب القرب للأموات بما سئل عنه، فإن نقول ما لم يسأل عنه كالذي سئل عنه. أما لو كان عندنا لفظ عام يمنع وصول القرب إلى الأموات المهدى إليهم ثم جاءت هذه الأحاديث لقلنا هذه الأحاديث مخصصة، ولكن ما عندنا لفظ عام. نعم. لكن نقول ما هو الدليل على المنع؟
وش؟
ما وجد ما أحد منهم صلى وسألوا وقيل له ما يصلح. ما وجد. نعم. لا هذا سبق لنا أن الأمر بعد الاستئذان وبعد الاستفهام يكون الإباحة. مثل لو قلت مات الرجل استأذن عليك وقال أدخل فقلت أدخل، ليس هذا ألزم له بالدخول. فجواب الاستفهام ولو كان بالأمر يدل على الإباحة، لأن مثلا إذا سألتك هل أفعل هذا أم لا وش بتقول؟ تقول أفعل، ما لك لها الجواب. نعم نعم اي واضح، هذه فيها قرينة وهي قوله ان شئت. نعم. ها نعم إيه، لكن ارشد اليه في حديث اخر اذا مات الانسان انقطع عمله. وهؤلاء جاءوا يسالون لان في نفوسهم ان يفعلوا هذا الشيء، وكان من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا اشتهى شيئا من العبادات وليس حراما يأذن له، مثل ما أذن لعائشة رضي الله عنها في أن تعتمر مع أنه غير مشروع، لأنه وجد أن ذلك أن نفسها متعلقة بذلك. فكان من عادة عليه الصلاة والسلام من أجل التيسير وإعطاء النفس حظها فيما ليس بمحرم إذا سأل سائل يبيح. وهم ما قالوا يا رسول الله مثلا أيما خير لنا أن ندعو أو أن نتصدق، حتى نقول لو قال أن تصدقوا صح. ولكنه لما جاء باللفظ العام الذي يشمل جميع الأمة قال أو ولد صالح يدعو له. نعم. كيف؟ أي لا ما يمكن أن يتراجع ولو افتقر، إلا إذا وقفها على الفقراء فله أن يأخذ منها إذا افتقر، أو إذا وقف السقاية على الناس عموما فله أن يسقي منها. أما أن يردها إلى ملكه هذا لا يمكن، لأن الوقف يغلب فيه جانب التحرير. فكما أن الإنسان لو حرر عبده ما يمكن يسترقه، كذلك إذا أخرج الوقف لله ما يمكن يرجع فيه. حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم منع الرجوع في الصدقة ولو بالشراء، لما أراد عمر رضي الله عنه أن يشتري الفرس الذي حمل عليه في سبيل الله فأضاعه صاحبه قال له الرسول لا تشتريه ولو بدنه، فإن العائدة في صدقته كالكلب. نعم. معلوم. الذي لا تملكه لا يمكن أن تتصرف فيه لا بصدقة ولا بغيرها، اللي مهم ملك لك ما يمكن تتصرف فيه لا بصدقة ولا بهبة ولا ببيع ولا بتأجير، مو ملكك. ايش؟ نعم. لا، هي حقه، هي حقه، فهي من باب الإيثار. كما أني لو آثرته بفعل طاعة وقبل فإن ذلك جائز، فأنا آثرته الآن بثوابها. مثلا لو أننا نمشي أنا وإياك وجدنا مكان رجل واحد فقط في الصف الأول وآثرتك به، هذا يجوز، يجوز وليس فيه إثم. فأنا إذا كان يجوز أن أوثرك بفعل العبادة وأقدمك على نفسي فهذا إثار بثوابه. نعم. لا، ما أذكر هذا، ما أذكر، لكن ورد أنا عند أئمة. الإمام أحمد قال أي قربة نفعها أفعلها وجعل ثوابها لمسلم نفعه. والله ما أذكر، أنا ما تتبعت هذا، لأني مقتنع بأن هذا جائز، ولا تتبعت هذا حتى أن يشوف هل فيه أحد يعني أثبت هذا الأمر أم لا، لأني أعلم أن الشارع إذا أذن في إهداء ثواب عبادة فمعنى ذلك أن إهداء الثواب من حيث الجملة ليس بممنوع. وكون نقول هذه عبادة مالية وتلك عبادة بدنية، الكلام على الثواب، فما دام الشارع أجاز لنا أن نهدي الثواب في العبادات المالية فما الذي يمنع من العبادة المالية؟ إلا لو كان عندنا لفظ عام يدل على المنع، فحينئذ نقول هذه القضايا تستثنى منه ويجب الاقتصار على ما استثني فقط. لكن ما دام ما عندنا لفظ عام وأن الشارع أذن في هذا الجنس وهو جنس إهداء العبادات، فالذي يفرق بين العبادة البدنية والمالية هو الذي عليه الدليل، وإلا فإن جنس العبادات قد ثبت عن الشارع جواز إهدائه. فنقول أي فرق هذا الدليل. ثم إننا نقول في حديث عبد الله بن عمر الرسول قال فصمت له، والصيام عبادة بدنية، عبادة بدنية محضة، ما في حتى ولا الفعل أيضا، ما هي إلا كف النفس عن المفطرات من طلوع الفجر إلى الغروب، نقصر على ما ورد. فمن أجل أنه ليس عندي في هذا شك بالجواز، لكنني أقول إن هذا أمر ليس من المطلوب الذي ينبغي الإنسان فعله كما تكالب عليه الناس الآن في عهدنا وفيما سبق أيضا. تجد الإنسان مثلا يوقف لأبيه وأمه في أضحية وغيرها ولا يخص نفسه بشيء. تجد بعض الناس، وأنا منهم لما كنت صغيرا، نحفظ القرآن في رمضان عدة مرات، وهذه للأب وهذه للجد وهذه للعم وهذه للخال، ونحن نخرج صفر اليدين. نعم، هذا هو اللي هذا مو مشروع، مثل ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا ليس من عادة السلف الإكثار من هذا الشيء. فمسألة الجواز شيء، ومسألة الندبية أن نقول افعل شيء آخر. وبقي بحث في الموضوع، هل يجوز، هل من المشروع أو من الجائز أن نهدي ثواب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، الجواب ليس بمشروع، وفي الجواز نظر، وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مستغن عن ثوابك أو عن إهداء ثوابك بدلالته على الخير، فإن الدالة على الخير كفاعله، فلا يبقى من إهدائك هذه القربة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلا حرمان نفسك منها. وإلا فإن أي عمل من تسبيح أو تهليل أو تكبير أو تحميد أو صلاة أو صدقة أو صيام أو حج أو جهاد، أي عمل خير تفعله فإن لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. ولهذا يقول شيخ الإسلام إن هذا إن أول من فعله رجل الله مهدي في القرن الثالث أو في الرابع، وإلا هذا ما كان معروفا أن يهدى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ثواب القرب، لأنه مستغن عن ذلك بأجله بالدلالة على الخير. نعم.
البلدان يعني فتحت هذا الباب فانتشرت البدع أسلم مثلا في الشارع يعني أول ما يكون فرموه يجيب واحد يربع من حلبه ويقتمه
ويعطيه
لكم الوحدة فأصبح الذريعة أحيانا إذا شرك قد يكون أكبر.
والله على كل حال احنا نقول كل مباح حتى اذا كل مباح اذا صار وسيلتنا محرم يمنع حتى الاشياء التي قد تكون من الاشياء المطلوبه اذا كانت تؤدي الى مفسده منع لو ثبت مشروعيتها. ونحن نقول الذين يؤجرون من يقرا لهم ليس للقارئ ثواب وحينئذ لا يصل الى الميت شيء وما هو الا اضاعه للمال وإضاعة الوقت أيضا وكل شيء أيضا هذه القاعدة العامة في الشريعة أن كل شيء ترتب عليه مفسدة فإنه يمنع من باب سد الذرائع. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. أي. إيه لكن بس هل إنه ثبت له الأجر؟ ما تدري لأن الرسول نعلم علم اليقين أنه ثبت له الأجر بالدلالة. لكن أبوك أو معلمك ما تدري هل ثبت له أجر الدلالة أم لا؟ قد يكون في عمله مانع من موانع الثواب. هو مؤكد إنه بينال الثواب. قد يكون إنه علمك هو لتدين تعبد لله عز وجل. لأسباب غير التعبد فلا ينال الأجر. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم نعلم أنه قد انتفى في حق هذا الأمر. أي نعم هذه أنا أرى أنها بدعة لأنها ما وردت هذا الصفة. إنما يدعى له يقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. ومن البدع عند العامة أيضا أنه إذا قدم الطعام وكان الميت يختاره في حياته يحبه لو عشاهم هم نعم أداروا عليها أيديهم هكذا اللهم ادع ثوابه لفلان نعم. هذا أيضا من الأشياء التي ينبغي تنبيه العامة عليها.